إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال الحديث عن هذه الظاهرة الجديدة على بلادنا والتي استنزفت كثيرا من الجهود وأشغلت عن كثير من المشاريع، وهي بحاجة إلى معالجة تكون منطلقة من الكتاب والسنة وبنوايا صادقة. ولا زلنا نتحدث عن هذه الظاهرة، إنها ظاهرة العمق. إن مما يدعو هؤلاء الشباب، نسأل الله تعالى أن يردهم إلى الحق جميعا، إن مما يدعوهم إلى تبني مثل هذه الأعمال فهمهم الخاطئ للابتلاء. إن هذه الفئة عادت أكثر المجتمع وهم مسلمون، وظنت أن هذا من الابتلاء. ولا شك أن الذي ينظر إلى فعله أنه ابتلاء وأنه رفعة لدرجاته فإنه لا حدود لانطلاقه. ولا شك أن المؤمن لا بد أن يبتلى. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والآيات في الابتلاء كثيرة، ولكن هل يصلح أن يكون البلاء دليلا على صحة المنهج وسلامة العمل؟ يعني أن من ابتلي في نفسه فإن هذا علامة على سلامة مواقفه وصحة منهجه؟ هذا ليس بصحيح. إن العلامة الوحيدة التي تدل على صحة وسلامة المنهج هي موافقة الكتاب والسنة، موافقة الكتاب والسنة. المطلوب من المسلم أيها الإخوة أن يدعو الله عز وجل على بصيرة بالعلم والحجة والرفق ما أمكنه. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولن تجد يا أخي المسلم تفسيرا عمليا لكلمة البصيرة كما تجد ذلك في سيرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. إن سيرته مليئة بأنواع المواجهات، دعا عليه الصلاة والسلام أصنافا شتى من الناس، تعامل مع المسلمين والكافرين والمنافقين والعاصين، وواجه الأخطاء بما يناسبها، وأنكر جميع المنكرات على اختلاف درجاتها. كلها قابلها عليه الصلاة والسلام بعين الحكمة والبصيرة. فإذا لقي المسلم في سبيل دعوته شيئا من الأذى فعليه أن يصبر وأن يحتسب كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يتجنب الجزع والهرب من الابتلاء إلى المعصية، بل يهرب من الابتلاء إلى الله. ففروا إلى الله، الفرار يكون إلى الله لا إلى معصيته. نسأل الله لنا ولكم العافية والثبات على دينه. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كان للمسلم مندوحة من الأذى أن يستطيع أن يتوقاه فليفعل، ولا يجب عليه أن يقابله، له أن يتوقى الأذى حسب الظروف والأحوال. إذا كان في الدين فسحة، لأن الابتلاء صعب، صعب على النفس، فلا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، لأنه أيها الإخوة فتنة مجهولة المصير لا يدرى عن عاقبتها. كثير من الناس قد يجد في نفسه القدرة على الثبات على البلاء، ومن ثم لا يبالي ويخوض فيما لا يقدر عليه، فإذا نزل البلاء ضعف عن الاحتمال ووقع في الفتنة، نسأل الله العافية. واسمعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن بعض المشايخ الذين أخطأوا في فهم هذه المسألة، وظنوا أنه لا بد أن يتقصد المسلم الوقوع في بعض المشاكل مظنة منه أن هذا هو العلامة الصحيحة على ثبات دينه وقوة إيمانه. يقول رحمه الله: وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي سنن الترمذي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أحب العمل إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم يقول رحمه الله: وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في كثير من الأحيان الإنسان يحب الجهاد في سبيل الله ويرى تسلط الظالمين والكفرة على المسلمين، لكن لا تكون الفرصة مواتية لأن يجاهد في سبيل الله، فليصبر وليحتسب عن إمساكه، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه، يقول شيخ الإسلام، لما ابتلوا كرهوا وفروا منه. وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به؟ ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب. هذا رجل كان يذكر عنه أنه يتمنى البلاء ويقول في ذلك أبياتا من الشعر ينادي ربه ويسأله أن ينزل عليه البلاء، نسأل الله العافية، وهذا من جهله. فيقول شيخ الإسلام عنها اسمه سمنون، قال: إنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ، يخاطب ربه، وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني. يقول: أنا مستعد لأي نوع من أنواع الاختبار فاختبرني يا الله. يقول شيخ الإسلام: فأخذه العسر من ساعته، منذ أن دعا بهذا الدعاء حصر بوله، أصابه الحصر. يقول شيخ الإسلام: فكان يدور على المكاتب، المكان التي الأمكنة التي يدرس فيها الأطفال يتعلمون القراءة ونحوها، فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. لم يتحمل، لم يصبر سويعات على هذا البلاء اليسير بالنسبة إلى غيره. فلماذا لا يسأل الله عز وجل المسلم العافية؟ يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أيها الأخوة في الله، روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، فصار إلى الفرخ حجمه صغير من شدة ما أصابه من المرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الحياة الدنيا. بعض الناس قد يقول ما شاء الله عليه، هذا ستكون له المنزلة في الآخرة ويتحمل في الدنيا. هذا غلط. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له سبحان الله، ولا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله فشفاه. وصلى الله على نبينا محمد ما أعظمه وما أفقهه، فإنه ينطق بالوحي عليه الصلاة والسلام. وثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. رواه الترمذي وابن ماجه وهو في المسند، وهو حديث صحيح. ومن الأدعية المأثورة الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل المسلم ربه العفو والعافية، والعافية فيها المعافاة من الابتلاء. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا وقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. يقول الحافظ رحمه الله تعالى، قال ابن بطال حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال الله العافية من الفتن. وقد قال الصديق رضي الله عنه لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. والله تعالى يقول وكفى الله المؤمنين القتال. هذه الآية ما معناها كفى الله المؤمنين القتال؟ القتال بحد ذاته ليس هو المطلوب، هو وسيلة، وإذا ابتلانا الله عز وجل به نصبر. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم، لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، وهذا يدل على عدم الحاجة للقتال إلا إذا صار القتال لا بد منه. ويجب أن يعلم أن المسلم إنما يبتعد عن الأذى والبلاء ليس رغبة في إيثار السلامة فقط كما يظن بعض الشباب. يظن أن الذي مثلا يقول مثل هذا الكلام إنما أراد فقط السلامة، وأنه مثلا لا يريد أي نوع من أنواع الابتلاء. هذا غير صحيح، هذا هو المنهج الشرعي. لا ينبغي للمسلم أن يفكر بأن البعد عن المواجهة مع الكفار أو القتال وعدم محبة ذلك أن هذا فقط إنما يكون رغبة في إيثار السلامة وتقديما للدنيا على الآخرة، لا، ولكن من أجل أن توفر الظروف في كثير من الأحيان التي يعبد الله تبارك وتعالى فيها، وتهيئ الأسباب التي ينصر بها دين الله جل وعلا وتعلى فيها كلمته. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخرج إلى القبائل أيام المواسم ويدعوهم إلى الإسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. والحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس ولا يعرفهم، القبائل التي لا يعرفها، ويقول من يحملني، من يمنع الجو المناسب لدعوته ولإقامة حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. وانظروا يا عباد الله إلى الأحداث الأخيرة كيف أنها تصد عن سبيل الله، وتنفر كثيرين من الإسلام. إن كثيرا من أهل الكفر الذين هم لا يعرفون عن الإسلام إلا ما يسمعونه في الإعلام صورة مشوهة، ويقولون هؤلاء المسلمون يقتل بعضهم بعضا، ومن منطلق ديني لا كما يفعل مثلا بعض الكفرة كما هو الحاصل في على سبيل المثال في الكونغو وغيره، قبائل تتناحر لأمور عرقية وهذا معروف، وهم نصارى أو وثنيون، لكن يقولون لا هؤلاء المسلمون يتقاتلون الآن والسبب سبب ديني، فكيف ينظرون إلى الإسلام وكيف يتقبلون هذا الدين؟ أليس في هذا تنفير عن دين الله تبارك وتعالى؟ فأين الحكمة وأين البصيرة التي دعا إليها الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا البصيرة في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما يجب على المسلم لا سيما الشاب أن يعود نفسه على ضبط العواطف والتأني وعدم السير وراء الانفعالات والحماس. لا شك أيها الأخوة أن تسلط الكفار على المسلمين يستفز كل المسلمين، فكيف بالشاب المسلم الذي يجد في نفسه القوة ويجد في نفسه الانفعال الشديد تجاه ما يحدث لإخوانه المسلمين، ولكن يجد ألا يحمل الحماس والغيرة على التصرف المخالف للشريعة وردة الفعل المنطلقة بدون وعي ولا علم ولا عقل. هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي لنا حديث خباب، وهو حديث مليء بالفوائد. يقول خباب رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ لقد لقي هؤلاء الضعفاء من تسلط قريش ما لقي، وذاقوا ألوان العذاب والذل والمهانة، وكان بعض هذه الأشياء بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق في اثنتين وما يصده عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وهذا هو الشاهد، ولكنكم تستعجلون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم الاستعجال، وأن البلاء هو أحد الأشياء التي يقدمها المسلم في سبيل نصرة دينه وفي سبيل إعلاء كلمة الله جل وعلا. وهذا الابتلاء لا يكون بأمر للمسلم فيه يد من جهة الاختيار، فهو بلاء يبتلي الله تبارك وتعالى الكافرين بالمؤمنين، ويبتلي المؤمنين بالكافرين، فيصبر المؤمنون ويموت الكافرون، ويهلك الله عز وجل الكافرين ويخلص المؤمنين من شرهم. هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. ولذلك لا بد أن يراجع كل أحد منا مفهوم الابتلاء. نعم، الابتلاء لا بد منه، لكن له أصناف، ومن أعظم الابتلاء أن يبتلي الله تبارك وتعالى الناس بالنعمة. لا كما هو الحاصل الآن في كثير من الأماكن. يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بالرخاء والنعمة فيكثر نعمة الله تبارك وتعالى فيعاقبهم أشد العقوبات، ومن أعظم العقوبات زعزعة الأمن وتسلط الكافرين على المؤمنين. وما حصل في بلادنا من أحداث أخيرة لا شك ولا ريب أن من أسبابه المعصية، فهذه الأشياء من أسبابها انتشار المعاصي والمنكرات بدون الإنكار الذي يكافئ هذه الأشياء. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نكون محافظين على نعمتنا ومحافظين على ما أنعم الله تبارك وتعالى به علينا من نعمة الدين والأمن والعافية. نسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم ارفع راية الدين عالية يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.